بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا هو المجلس الأول الذي نتذاكر فيه شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب دليل الطالب في فقه الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ومعلوم بارك الله فيكم أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على دراسة الفقه كي يتعبد لله سبحانه وتعالى ويؤدي العبادات الشرعية على الوجه الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى. ومعلوم بارك الله فيكم أن الكتب المذهبية في الفقه الإسلامي من كتب المذاهب الأربعة المقصود منها عدم التعصب للرأي الفقهي، ولكن المقصود من تدريس هذه الكتب أن يضبط طالب العلم علم الفقه الشريف. فإذا أخذ الإنسان علم الفقه من طريق المسائل المجردة دون أن يمر على متن فقهي كامل، قد تتشوش عنده المسائل ولا يضبطها ضبطا جيدا. لذلك تجد الأئمة الذين نبغوا في علم الفقه بدأوا بدراسة الفقه على مذهب معين مع الحرص على اتباع الدليل والتجرد وعدم التعصب لقول كائن من كان إلا للوحي الشريف، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. فلو ضبط طالب العلم متنا فقهيا ضبطا جيدا طيبا فإنه سيستفيد فائدة كبيرة. وبالمناسبة أيها الإخوة الأفاضل، يوجد شريط سمعي بعنوان الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث للشيخ العلامة صالح آل الشيخ، أجاد فيه إجادة طيبة وذكر الفروق التي تميز كل طريقة، وذكر أهم مميزات كل طريقة عندما يدرس الإنسان الفقه من كتب المذاهب وعندما يدرسها من كتب الحديث الشريف. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من الأخطاء التي يقع فيها بعضهم في التأصيل العلمي، إما أن تجد هذا الإنسان يزهد من كتب الحديث بالكلية ويقول عليكم بكتب المذاهب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا تلتفت إلى كتب الحديث، وهذا طبعا خطأ فادح جدا. وبعض الناس أيضا يزهد من كتب المذاهب الفقهية ويقول عليكم بكتب الحديث ودعوا عنكم كتب المذاهب، وهذه الطريقة الأولى والثانية ليست بالطريقة السديدة لإعداد طالب العلم. لذلك رأينا من علمائنا الكبار أمثال الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، وأمثال الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، وغيرهم من أهل العلم الأحياء والأموات، أنهم اعتنوا بتدريس الفقه على مذهب معين مع ذكر الدليل وعدم التعصب للأقوال الفقهية. قد يقول قائل بارك الله فيكم، يعني لو ذكر الإنسان مثلا ميزة مختصرة لبعض الكتب الفقهية، يعني الآن لو درسنا مسألة معينة من كتب الحديث ودرسنا هذه المسألة من كتب الفقه، أين الثمرة بارك الله فيكم؟ في كتب الحديث ما تجد في كتب الحديث نص مرتب هكذا، لأن كتب الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور أمور الترتيب العلمي بارك الله فيكم وتقسيم الأشياء إلى شروط وأركان وواجبات اصطلح عليها العلماء بعد ذلك. ما تجد بارك الله فيكم في كتب الحديث مثلا شروط الصلاة وتسرد هذه الشروط سردا، وبينما في كتب الفقه وكتب المذاهب تجد فيها أركان الصلاة شروط الصلاة ثم يذكر الدليل على هذه الأركان وعلى هذه الشروط. فهذا يفيد طالب العلم خاصة من ناحية الفتيا والجواب على المسائل الشرعية، فيعرف هل هذه المسألة يعتبرها العلماء ركن من أركان الصلاة أم واجب من واجبات الصلاة أم شرط من شروط الصلاة أم سنن من سنن الصلاة أم من الأمور المكروهة في الصلاة أم من الأمور المستحبة في الصلاة؟ هذه أمور تدرك من خلال تدريس مذهب معين. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يعني إذا نظرنا إلى كتب المذاهب نجد بأن بعض هذه الكتب لها ما لها وعليها ما عليها، فالتعصب لمذهب معين دون النظر إلى غيره من المذاهب خطأ، لأن الأمر الذي ينبغي علينا أن نتمسك به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس لأنه تعود على طريقة معينة يرى بأن الكتب التي ينبغي أن تدرس، حقيقة هذا الأمر موجود عند بعض الناس، كتب المذهب الحنبلي فقط، فيتصور مثلا أن مذهب الشافعية أو مذهب المالكية أو مذهب الحنفية لا يوجد فيه إلا مسائل مرجوحة وجمود مذهبي وتعصب مقيت، وهذا الأمر طبعا ليس بصواب بارك الله فيكم. وكما ذكرنا القاعدة المعروفة عند أهل العلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فكتب الحنابلة فيها راجح ومرجوح، كتب الشافعية فيها راجح ومرجوح، كتب المالكية فيها راجح ومرجوح، وكتب الحنفية فيها راجح ومرجوح. فاجعل بغيتك أن تضبط المسائل الفقهية على طريقة أهل العلم مع ضبط الدليل، وأما أن نردد أقوالا فقهية من غير دليل ومن غير أن نذكر أدلة عليها فهذا لا يصنعه بارك الله فيكم طالب علم يعرف فضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس، وهذا الأمر ينبه عليه بعض أهل العلم، يذكر مسألة فقهية وتجد عشرات الأدلة التي تنقض هذه المسألة الفقهية من أسها وأساسها، ولكنه يتعصب لمذهبه ويلغي اتباع نصوص الكتاب والسنة، وهذا خطأ قبيح للغاية. فالمسلم إذا ظهر له الدليل اتبع الدليل الوارد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة التي سنتبعها بإذن الله عز وجل في دراسة هذا الكتاب أننا نذكر المسألة بإذن الله عز وجل ونتذاكرها سويا ونذكر الدليل عليها مع ذكر الراجح. فإذا كانت المسألة التي أوردها المؤلف هي يعني القول الذي أورده المؤلف هو القول الراجح مضينا إلى المسألة التي بعدها، وأما إذا كانت المسألة والقول الذي أورده المؤلف قولا مرجوحا أذكر إن شاء الله تعالى القول الآخر مع ذكر دليله، مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أنني في جل وكل هذا الشرح ناقل فقط، فمعاذ الله عز وجل أن يتقدم طالب العلم على أهل العلم الكبار، بل هم في المقدمة ونحن تبع بارك الله فيكم، ونتبع القاعدة المعروفة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة أو على فهم الأئمة. وأما أيضا إذا رأيت طالب العلم لا يلقي وزن ولا بال لأحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا ابن خزيمة ولا الحافظ بن حجر ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني، ويراهم كلهم من باب هم رجال ونحن رجال، فهذا على شفا جرف نهار وهو على خطر عظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا يستوي أيها الأحبة الأفاضل من كان يمشي على الشاطئ في طلب العلم وبين من كان بحرا لا تكدره الدلاء من ناحية الارتواء من العلم ومن النظر في الأدلة ومن الوقوف على أقوال العلماء وأدلة المسائل والنظر في دواوين السنة، والله ما يستويان عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، سمعت كلمة مرة للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كان يقول فيها: كنا في الزمن الماضي نعاني من الجمود، التعصب الفقهي المذهبي المقيت، كما ذكرت لكم عشرات الأدلة التي تنقض أصل المسألة لكنه لا يلتفت إليها، يقدم مذهبه على هذه الأدلة. هذه كلمة للشيخ الألباني، يقول: كنا في السابق نعاني من الجمود، وأما الآن فأصبحنا نعاني من التفلت، ما معنى التفلت؟ يصبح بعض الناس ما يلقي أي بال للأقوال الفقهية ولأقوال الأئمة، يخبط خبط عشواء، يلفق الأقوال تلفيقا، يأتي بأقوال شاذة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ويقدمها على الأدلة ويقدمها على الأقوال التي عليها الأدلة الكبيرة والأدلة الكثيرة. فلذلك لابد علينا أن ننتبه، بارك الله فيكم. وقد وقفت على كلمة فيها غلط كبير، يقول بعضهم النبوغ الفقهي لا يقوم، معنى كلامه طبعا النبوغ الفقهي لا يقوم على ساق الخوف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني رجح من عندك كما تريد، لا تخف من قول الجمهور أو هذا ترجيح فلان من الأئمة، رد عليه رأيه ولا تبالي. طبعا هذا الكلام ماذا؟ هذا الكلام خطأ. وكم رأينا بعض أهل العلم الكبار يتبنون آراء، فإذا قلت له ما الراجح؟ قال يظهر لي بأن القول الذي أقوله قوي، ولكني لا أستطيع مخالفة جماهير علماء الأمة، لعلهم وقفوا على شيء لم أقف عليه. فطالب العلم لا بد عليه ماذا؟ أن يكون منتبها في بعض المسائل. ومن المسائل ومن اللفتات التي وجدت الشيخ الفاضل الأستاذ الكريم الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى ورعاه شيخنا، وهذا الشيخ الفاضل الجليل، قال أعطاني بعضهم بحثا أعده حول مسألة معينة، مسألة يعني من المسائل التي تمس الناس في حياتهم اليومية، شيء يعني مهم جدا يتعلق بحياة الناس، تحديد وقت أذان الفجر. فقلت له أعطني هذا البحث كي أقرأه وأطلع عليه، وأيضا احرص أن تعرض هذا البحث على الإفتاء، اللجنة الدائمة الموجودة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. قال ومرت الأيام، ثم قال قرأت في بحث هذا الطالب، فالتقيت به مرة أخرى وقلت له قلت لك في السابق اعرض هذا البحث على الإفتاء، أما الآن فأقول لك لا يجوز لك أن تعرضه على الإفتاء. لماذا؟ لأن بحثك من أسه وأساسه منقوض وخطأ. يعني طبعا كلام الشيخ مقصود منه ماذا؟ المبالغة من أن بعض الناس بارك الله فيكم يرجح في المسائل ويخبط فيها خبط عشواء، لا يتكلم بلغة العلم ولا بسمت العلم ولا ينظر لأقوال الأئمة ولا يتأنى ولا يتروى، وإنما هكذا كيفما اتفق الكلام على لسانه قاله. وهذا والله أمر خطير، وأمر ماذا؟ وأمر عظيم. هناك بعض الأقوال الفقهية وبعض المسائل الفقهية، بعض المسائل الفقهية توقف فيها أئمة كبار وفحول من أهل العلم يتوقفون فيها، وتجد بعض الناس يخوض فيها وكأن شيئا لم يكن. فلذلك لا بد أن ننتبه. أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة أيها الإخوة الأفاضل، عندما نتكلم عن التفلت لا بد أن ننتبه بأن التفلت المذموم هو التفلت الذي يكون من غير دليل، وإنما يأتي الإنسان إلى بعض الأقوال الشاذة التي لا يوجد عليها دليل، أو الأقوال التي يخالفها الأدلة الكثيرة ثم ينصر هذه الأقوال، هذا هو التفلت المذموم. ولكن أحيانا يكون الأمر مستقر عند بعض طلاب العلم على مسألة معينة، فيأتي بعض طلاب العلم يخالف هذا القول المستقر وله سلف في هذا، سلف ممن؟ من علماء كبار مشهورين ومعروفين ولهم وزنهم ولهم قدمهم ومن أهل السنة والجماعة، فبعض الناس يضيق صدره من وجود هذا القول ومن وجود هذا المخالف الذي عنده أدلة وعنده سلف من أهل السنة والجماعة، ويبدأ ويتكلم عليه، وهذا طبعا ليس بصواب، وهذا طبعا أيها الإخوة الأفاضل ليس بصواب. إذا كان هذا القول يقوله ويذكره علماء أجلاء من مشايخنا وعلمائنا ومن أئمتنا، فهنا طالب العلم في سعة بارك الله فيكم، وينظر ويرجح في الأدلة. ولكن لا تظن بأن طالب العلم إذا تبنى الرأي الذي أنت لا تعرفه ونصر قولا يقول به بعض علمائنا ومشايخنا وأئمتنا جزاهم الله عز وجل كل خير وعليه أدلة، فلا تظن بارك الله فيك أن هذا رجل متساهل
ومتفلت وبأنه لا يعظم السنة ولا يعظم الدليل، فلا بد ماذا؟ أن ننتبه. فهناك فرق بين التفلت المذموم الذي لا يستند إلى أدلة ولا يبنى على قاعدة الكتاب والسنة بفهم الأئمة، وبين من ينصر قولا يذكره علماء أهل السنة والجماعة ويبينونه ويذكرون الأدلة عليه. فبين المسألتين أيها الإخوة الأفاضل فرق لا بد علينا أن ننظر فيه وأن نتأنى، لأن بعض الناس عندما تذكر له هذا قول الشيخ الفلاني من مشايخنا وعلمائنا ينصدم ويستغرب. لماذا؟ لأنه قصر في البحث وظن بأن المسألة التي في باله هي الصواب وأن هذا القول هو القول الراجح، ولم يقف أن من علمائنا ومن مشايخنا من يقول بالقول الآخر. فلذلك يفرق بين الأمرين، يفرق بين الأمرين. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل نقبل بإذن الله عز وجل على دراسة هذا الكتاب، سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولنا جميعا العون والتوفيق والهداية والسداد. قبل أن أشرع في موضوع الكتاب وفي الكتاب أيها الإخوة الأفاضل، أظن والله أعلم بأننا لو أرجعنا موعد الدرس إلى بعد صلاة العشاء قد تكون المصلحة أعم للجميع. نعم قد يتضرر منه أحد الناس، ولكن من ناحية العموم أظن بأن الأمر أنفع، فما رأيكم؟ رأيك معروف، بس أنا أظن بأن الذي يناسب الأغلب بعد صلاة العشاء الشيخ، لأن أخوان الأفاضل حقيقة على تزاحم وتنوع كثير من المشاغل الموجودة عند الناس، خاصة بعضهم يدرس ويعني تكون الدراسة مستمرة في الفترة المسائية فينتهون قبيل صلاة العشاء، فأظن والله تعالى أعلم لو رجعت الدروس إلى موعدها بعد صلاة العشاء أظن بأن هذا أفضل. وطبعا لو رجعت بعد صلاة العشاء سنجد شيئا من الصعوبة بارك الله فيكم، من ناحية أن وقت العشاء يعني يتأخر جدا، ولكن طبعا هذا الأمر سيستمر معنا في شهر رجب، ونحن الآن تقريبا مضى الأسبوع الأول من رجب، وفي شهر شعبان، وفي شهر رمضان ستتوقف الدروس، وفي شوال سترجع الأمور بإذن الله عز وجل، وسيطول الوقت بإذن الواحد الأحد إن شاء الله تعالى من بعد صلاة العشاء. وسأحرص بإذن الله عز وجل أني لا أطيل في الدروس بعد صلاة العشاء، سأحرص قدر الاستطاعة على عدم الإطالة. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل أظن والله تعالى أعلم، وهذا ما سنفعله إن شاء الله من الأسبوع القادم، درس عمدة الأحكام سيكون بعد صلاة العشاء، يرجع الأمر كما كان عليه، ودرس دليل الطالب سيكون يوم الأربعاء أيضا بعد صلاة العشاء، ليلة الخميس، ليلة الخميس. أيها الإخوة الأفاضل كتابنا اسمه دليل الطالب، كتابنا اسمه دليل الطالب لنيل المآرب، دليل الطالب لنيل المآرب. هذا الكتاب بارك الله فيكم من تأليف الشيخ العلامة مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر المقدسي الأزهري المصري، من تأليف الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي نسبة إلى بيت المقدس. إذا سمعت فلان المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، الأزهري نسبة إلى الأزهر بمصر، المصري نسبة إلى مصر. قد يقول قائل كيف هو مقدسي ومصري، كيف هو مقدسي ومصري؟ هو بارك الله فيكم مقدسي من ناحية الولادة، من ناحية الولادة، ومصري من ناحية الوفاة، مصري من ناحية الوفاة. فهو قد ولد، يقال له أيضا بالنسبة لمؤلف الكتاب يقال له مرعي ابن يوسف الكرمي، يقال له مرعي ابن يوسف الكرمي. لماذا قيل له الكرمي؟ نسبة بارك الله فيكم إلى طور براء كرم، نسبة إلى طور كرم التي هي معروفة الآن بماذا؟ باسم طول كرم، التي هي الآن باللام، سابقا كانت معروفة بالراء طول كرم، أما حاليا طول كرم هذه هي نسبة المؤلف رحمة الله تعالى عليه. المؤلف بارك الله فيكم توفي في سنة 33 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة. المؤلف توفي في سنة 33 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة. إذن عرفنا الآن اسم الكتاب دليل الطالب لنيل المآرب، وعرفنا بأن المؤلف اسمه مرعي ابن يوسف الكرمي المقدسي المصري، وعرفنا أيضا بأنه توفي في سنة 33 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة. توفي في أي قرن هجري؟ ها؟ القرن ولا العاشر؟ 11؟ نعم، توفي في القرن 11 الهجري وليس في القرن 10 الهجري، لأن بعض الناس يتصور بأن من مات في سنة 850 بأنه مات في القرن 8 الهجري، لا، هذا مات في القرن 9 الهجري. من مات في سنة 1000 مثلا، 1000 وكسر، فقد مات في أي قرن؟ في القرن 11 الهجري، في القرن 11 الهجري. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: كتاب الصيام. قال المؤلف: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. أولا أيها الأحبة الأفاضل، من المسائل المسلمة عند الجميع بأن الصيام أحد أركان الإسلام. ما الدليل على هذا؟ بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالصوم أحد أركان الإسلام، فالصوم أحد أركان الإسلام. عندنا مسألة أخرى بارك الله فيكم: هل تارك الصيام كافر؟ هل تارك الصيام كافر؟ تارك الصيام على حالين: من ترك الصيام جحودا، رجل ترك الصيام جحودا. ما معنى جحودا؟ قال لك ما في شيء اسمه صيام، هذا الصيام هو يقول والعياذ بالله هذا الصيام شيء باطل وشيء من التشديد والغل، وهذه من أساطير الأولين، فهذا كافر بالله العظيم، هذا كافر بالله العظيم. وإن صلى وإن صام، أيها الأحبة الأفاضل، رجل كذب بالصيام وقال الصيام ليس من الواجبات، هو من المستحبات، صيام رمضان هو يقول بأنه ليس من الواجبات وإنما من المستحبات، وأنا أصومه من باب أني آتي بالنافلة، أقيمت عليه الحجة وبين له وغيره، وهو مصر بأن الصيام ليس من أركان الإسلام وإنما هو من النوافل والمندوبات، فهذا وإن صلى وإن صام يعتبر كافرا بالله العظيم، لأنه أنكر وكذب وجحد بشيء معلوم من الدين بالضرورة. رجل لو قال لك بأن صلاة العشاء صلاة أنا أصليها من باب أنها نافلة وسنة وليست من باب الواجبات، هذا وإن صلى فيعتبر كافرا بالله العظيم، لأنه جاحد لهذا الركن من أركان الإسلام، جاحد لهذا الركن من أركان الإسلام. عندنا الحالة الأخرى: من ترك الصيام تهاونا وكسلا، فهذا لا يكفر ولكنه أتى بكبيرة من كبائر وعظائم الذنوب، وترك ركنا من أركان الإسلام، وترك ركنا من أركان الإسلام. وقد جاء أيها الأحبة الأفاضل عن بعض الصحابة بإسناد صحيح بأن من أفطر يوما، موقوف على بعض الصحابة، من أفطر يوما متعمدا من نهار رمضان لم يجزه صيام الدهر عن هذا اليوم. من أفطر يوما متعمدا من نهار رمضان لم يجزه صيام الدهر عن هذا اليوم. هذا جاء موقوف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وترك الصيام من أسباب عذاب القبر والوقوع في عذاب النار والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه رأى في المنام أقواما معلقين من عراقيبهم، من أقدامهم وأرجلهم، مشققة شفاههم تسيل دما. سئل من هؤلاء؟ قال الذين يفطر، قيل له الذين يفطرون قبل الوقت، الذين يفطرون قبل الوقت، فكيف بمن لا يصوم والعياذ بالله ويترك صيام شهر رمضان ولا يصوم ولا يأتي بهذه الشعيرة التي هي أحد أركان الإسلام؟ فهذا قد أتى بابا عظيما جدا من أبواب الإثم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولا بد أن ننتبه أيها الإخوة الكرام إلى مسألة مهمة يخطئ بعض الناس في فهمها. ما هي هذه المسألة؟ لو أن رجلا قال بأنه ترك صيام رمضان لعدة سنوات ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، فيقول كيف أفعل بالنسبة للسنوات الماضية؟ هل ألزم بقضائها أم علي شيء آخر؟ بعض أهل العلم يقول يقضي هذه الأيام التي فاتته، بعض أهل العلم يقول يقضي هذه الأيام التي فاتته، وبعض العلماء يقول لا ينفعه القضاء. أرجو أن نفهم الفرق بين القولين، أرجو أن نفهم الفرق بين القولين. أي القولين فيه يعني من ناحية نظرنا نحن شدة على هذا الرجل السائل المستفتي؟ أنا أسألكم هذا السؤال، تفضل. ليش؟ أحسنت. القول الثاني أشد على هذا الرجل المستفتي من ناحية الجزاء الأخروي. ما معنى هذا الكلام؟ القول الثاني ماذا يقول فيه أهل العلم؟ يقولون لو صمت السنوات الماضية ولو فعلت ما فعلت ما ينفعك القضاء، أنت أتيت بذنب على كلامهم أعظم من أن تكون له كفارة شرعية ذكرت من ناحية تعويض هذه الأيام بصيام أيام أخرى. فلا بد أن ننتبه بأن أهل العلم عندما يقولون لا ينفعه القضاء لا يعنون بذلك التساهل في مسائل الشرع والدين، وأن دين الله عز وجل يصبح عبث، أفطر ما شئت من الأيام في رمضان ولا شيء عليك، فقط تتوب إلى الله، يعني توبة مجردة هكذا، وتوبة الكذابين البطالين والعياذ بالله. ما يعنون بهذا الأمر هكذا، وإنما عليك أيها المستفتي أن تتوب إلى الله توبة صادقة، أنت تركت ركنا من أركان الإسلام. ما هو هذا العمل الذي يوازي كفارة ترك ركن من أركان الإسلام؟ تحتاج التوبة إلى ماذا؟ إلى أن تكون توبة صادقة وعظيمة وفيها صدق مع الله عز وجل. ومن شروط التوبة الصالحة ماذا؟ الندم على ما فات من الذنب، الندم على ما فات الإنسان ووقع فيه من الذنب. فهذا أمر لا بد أن ننتبه له، هذا أمر لا بد علينا أن ننتبه له. عندنا مسألة أخرى أيها الإخوة الأفاضل، صام نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فرمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال المؤلف هنا يجب صوم رمضان، يجب، قلنا دليل الوجوب ماذا؟ بأن الصيام ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله. ما الدليل على وجوب الصوم برؤية الهلال، هلال شهر رمضان؟ إذا رأينا الهلال نشرع في الصيام. قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال على جميع الناس، وأيضا يجب علينا صوم رمضان إذا أتمينا شعبان 30 يوم. يجب عليك صوم رمضان في حالته، يعني متى نعرف دخول شهر رمضان؟ الأمر الأول أن ترى هلال رمضان فيجب عليك الصيام. ما الدليل؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا أمر آخر، إذا أتمينا شعبان، خلص شعبان 30 يوم، لا يوجد 31 من شعبان، وإنما يجب عليك بعد ذلك ماذا؟ أن تشرع في الصيام، فيبدأ عندك شهر رمضان. قال ابن القطان الفاسي رحمة الله تعالى عليه، ولا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال، إذا رأيت الهلال تصوم رمضان، أو بإكمال شعبان 30 يوما، أو بإكمال شعبان 30 يوما. يعني مثلا في 15 شعبان، مثلا لو واحد توهم بأنه رأى الهلال، مثلا يعني لو واحد توهم مثلا بأنه رأى الهلال، هذا الكلام طبعا ماذا؟ غير معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأنت ما رأيت الهلال في مثل هذا اليوم، ولا يمكن لك أن ترى الهلال أصلا في منتصف شعبان. طيب الآن عندنا يوم 27 شعبان، رجل قال نريد أن نصوم رمضان، لا يصح لك هذا. لماذا؟ لأن صوم رمضان يجب في برؤية الهلال أو بأن تتم شهر شعبان 30 يوما، بأن تتم شهر شعبان 30 يوما. قال: ولا يجب شهر رمضان. ابن القطان الفاسي يقول: إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، وهذا مذهب كافة أهل العلم، وهذا مذهب كافة أهل العلم. فإذا بإجماع العلماء أننا إذا أتمينا شعبان 30 يوم يجب علينا ماذا؟ صيام رمضان، يجب علينا صيام رمضان. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه، مطلع الهلال، غيم أو قتر. القتر ماذا؟ الغبار. القتر الغبار. وجوه يومئذ عليها ترهقها قترة، أي شاحبة باهتة غير مضيئة وغير منيرة. قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. لاحظ الآن المؤلف قال: وعلى من حال، يعني ويجب على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان الصيام احتياطا بنية رمضان. دعونا نفهم هذه المسألة. قلنا بأن دخول شهر رمضان يكون بأمرين: الأمر الأول رؤية هلال رمضان، الأمر الثاني أن تم شعبان 30 يوم. لكن إذا ما أتمينا شعبان وكان اليوم مثلا صباحا، كان اليوم صباحا يوم 29 شعبان، فنحتاج في المغرب أن ننظر إلى الهلال، لأن غدا إما أن يكون 30 شعبان وإما أن يكون 1 رمضان. هذا اليوم يسمى يوم الشك، اليوم الذي يكون بعد يوم 29 رمضان، إما أن يكون 1 رمضان وإما أن يكون 30 شعبان. فيقول المؤلف، وهذا مذهب الحنابلة، إذا كان هناك غيم أو كان هناك غبار وما تمكننا من رؤية الهلال، نصوم يوم 30 شعبان احتياطا، وهذا الصيام يكون واجبا علينا. تصورنا المسألة أيها الأحبة الكرام. دعوني أعيد: إذا كان يوم 29 رمضان، اليوم الذي إذا كان يوم 29 شعبان، اليوم الذي بعده إما أن يكون 30 شعبان وإما أن يكون اليوم الأول من رمضان. إذا كانت السماء فيها غيوم أو كانت الدنيا فيها غبار، مذهب الحنابلة يقولون تصوم اليوم الذي يكون بعد 29 شعبان وجوبا من باب الاحتياط، لأنه يمكن الهلال موجود وما رأيناه بسبب ماذا؟ بسبب السحاب، وما رأيناه بسبب الغبار. طيب، ما الدليل على كلامكم؟ قالوا: عندنا دليل. ما هو هذا الدليل؟ ثبت في صحيح البخاري ومسلم، صحيحي البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، جاء الغيم وأصبحت الدنيا فيها غيوم، فاقدروا له. فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ قال الحنابلة: اقدروا له أي ضيقوا عليه. اقدروا له ضيقوا عليه. نضيق على ماذا؟ هيا أخوان، أي شهر؟ نضيق على شهر شعبان، أي لا تجعل شعبان 30 يوم، ضيق عليه، اجعله كم؟ 29 يوم. طيب، اقدروا له، من أين أخذتم بأن معنى اقدروا له ضيقوا عليه؟ قالوا: قال الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه، قدر ضيق، ضيق عليه رزقه. إذن قالوا: هذا دليلنا على هذه المسألة. والراجح والله، وعندهم أدلة أخرى طبعا، والراجح والله تعالى أعلم بأن هذا الكلام مرجوح وليس بصواب، هذا الكلام مرجوح وليس بصواب. فالعبرة برؤية الهلال، فإذا لم نرى الهلال سواء كان هناك غيم أو كان هناك غبار، ماذا نفعل؟ نكمل عدة شعبان 30 يوما، نكمل عدة شعبان 30 يوما. طيب، ما الدليل على هذا القول؟ ما الدليل على هذا القول؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، الرواية الأولى فاقدروا له، الرواية الثانية فأكملوا العدة 30. الرواية الأولى فاقدروا له، الرواية الثانية وضحت ما معنى اقدروا له، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. إذن أيها الأحبة الأفاضل، إذا تحرينا الهلال وما رأيناه لوجود السحاب أو لوجود الغيم أو لوجود الغبار أو لأي سبب آخر ما تمكننا من رؤية الهلال، ماذا نفعل؟ بارك الله فيكم، نكمل شعبان 30 يوما، نكمل شعبان 30 يوما. فيوم 30 من شعبان نفطر، ولا حرج علينا بارك الله فيكم في الفطر. ومن يقول بأنك يجب عليك أن تصوم 30 شعبان إذا حال دونك ودون رؤية الهلال غيم أو قتر بنية الاحتياط، هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. بل أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الراجح من أقوال أهل العلم بأن الصيام يوم الشك لا يجوز، صيام يوم الشك لا يجوز. يعني يوم 30 شعبان رجل يريد أن يصومه من باب الاحتياط لرمضان، يقول لك خلي احتاط بصوم هذا اليوم احتياط. سبحان الله، يمكن الناس رأت الهلال ولكن ما وصلنا الخبر، سأصومه من باب الاحتياط، هذا ليس بجائز، وهذا الأمر ليس بجائز إلا إذا كان الصوم يوافق عادة عند الإنسان. مثلا يوم 30 شعبان وافق يوم الاثنين، والإنسان متعود أنه يصوم الاثنين والخميس، فصام هذا اليوم بنية أنه يوم اثنين ولا علاقة له بموضوع شعبان هل هو 30 يوم أو غير أو أقل من ذلك، فلا شيء على الإنسان، لا شيء على الإنسان في ذلك. قال ويجزئ إن ظهر منه، يعني دعونا نفهم الآن كلام المؤلف. قال إن صام الإنسان يوم 30 من شعبان على قول الحنابلة لأنه كان يوجد في السماء غيم وغبار وغير ذلك، فلما صام في وسط النهار وصلهم الخبر من قرية أخرى إن الناس رأت الهلال، قال يعتبر صيامه مجزئا عن رمضان، يعتبر صيامه مجزئا عن رمضان. وطبعا نذكر المسألة بطريقة أوسع، لو وصل الخبر للناس بدخول الشهر في الصباح، خاصة الناس في الأيام الماضية ما كان يوجد عندهم وسائل لتناقل المعلومات بسهولة وسرعة، فالناس مثلا ناموا في ليلة من ليالي الصيف التي يقصر فيها الليل ويطول فيها النهار، فلما أصبحوا الصباح في الساعة 7 أو الساعة 8 وصلهم الخبر بأن أهل المدينة الفلانية التي تبعد عنكم 100 كيلو 50 كيلو رأوا هلال رمضان، ماذا يفعل الآن هؤلاء الناس؟ الراجح والله تعالى أعلم أنهم يمسكون ويصومون ولو من منتصف النهار إلى غروب الشمس، وصيامهم صحيح ولا شيء عليهم، ولو كانوا قد تناولوا قبل ذلك شيئا من الطعام، يمسك من وقته وصيامه صحيح ولا شيء ولا حرج عليه. لماذا؟ ما كان عنده علم، وما بلغه الخبر إلا في الصباح، وما بلغه الخبر إلا في الصباح. طيب ما الدليل على هذا؟ ثبت بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عاشوراء وكان واجبا في بعض مراحل الصيام، قال من أصبح منكم صائما فليتم صومه، اللي كان ناوي يصوم يوم عاشوراء وصام وشرع في الصيام دعوه يكمل صومه. قال ومن أصبح مفطرا، لاحظ ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، متفق عليه، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، متفق عليه. إذن قال المؤلف ويجزئ إن ظهر منه، نقول إن ظهر منه وبان للإنسان أن الشهر قد دخل في الصباح والأمر انتشر عند الناس في الليل لكن ما وصله الخبر إلا في الصباح، فأمسك في الصباح فصيامه صحيح ولا شيء عليه. دعوني أضرب لكم صورة المسألة هذه في أيامنا بارك الله فيكم. رجل يوم 29 رمضان صلى صلاة المغرب مع العشاء لأنه كان في سفر قصرا وجمعا، ثم وصل البيت بارك الله فيكم بعد صلاة المغرب بربع ساعة، وهذا أمر ممكن جدا ويقع بارك الله فيكم، وكان في غاية من التعب فنام من بعد صلاة المغرب وقد صلى العشاء معها، ولم يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر أخبر بأن اليوم هذا من رمضان، كان نائم ما كان يدري. ماذا يصنع هذا الرجل؟ يمسك من الآن. طيب لو قال مثلا بأنه ما كان يدري، ما كان يعرف، وتناول شيء من الطعام ثم بعد ذلك أخبر بهذا الأمر، وأحيانا والله يقع لبعض الناس يقول ما كنت أدري أبدا، ما وصل لي أي خبر، خاصة يعني عندما لا تكون مثلا بعض الناس كبار في السن أو غيره ما عندهم عناية بالهواتف أو غير ذلك، فلا يكون الأمر قد بلغه قط وهو غير مقصر ولا مفرط، فلا شيء عليه ويكمل صيام هذا اليوم ولو كان قد تناول قبله شيئا من الطعام. قال وتصلى التراويح. تصلى التراويح في هذه الليلة التي حال دون رؤية الهلال سحاب أو غبار، هذا على مذهب الحنابلة، والراجح طبعا أيها الأخوة الأفاضل كما قدمنا بأننا إذا ما رأينا الهلال نكمل شعبان 30 يوم ولا نصلي التراويح ولا غير ذلك. قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وهذا يبين أن قول الحنابلة رحمة الله تعالى عليه مرجوح. ماذا يقول المؤلف؟ نفهم المسألة، يقول يوم 29 رمضان إذا ترأينا الهلال، يوم 29 شعبان إذا ترأينا الهلال وحال دون رؤيتنا للهلال غيم أو قتر، يقول نصلي التراويح من باب الاحتياط، ولكن بقية الأحكام المتعلقة بدخول رمضان ما تثبت. مثل ماذا؟ وقوع الطلاق، رجل قال لزوجته إذا دخل شهر رمضان أنت طالق. الآن عند الحنابلة إذا ما استطعنا أن نرى الهلال هل دخل شهر رمضان؟ لا، ما دخل شهر رمضان. الصورة واضحة إخواني الكرام؟ الشيخ واضحة ولا عيد؟ طيب ما دخل شهر رمضان عندهم، فقط يقولون لك من باب الاحتياط. طيب إذا الرجل قال لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، يقول ما تطلق زوجته إلا من الليلة الثانية. لو الرجل قال إذا دخل شهر رمضان لعبده أنت حر، يقول ما يعتق هذا العبد إلا من الليلة الأخرى. ولو أن رجل قال لشخص آخر إذا دخل رمضان هذا موعد سداد الدين، يقول ما يثبت سداد الدين في هذه الليلة وإنما في الليلة التي تليها، لأنهم يقولون صيام هذا اليوم من باب الاحتياط وليس من باب دخول شهر رمضان، وهذا طبعا ماذا؟ قول مرجوح، وهذا قول مرجوح كما ذكرت لكم. الراجح هو قول جمهور العلماء بأن إذا حال دون رؤيتنا للهلال سحاب أو قتر علينا بارك الله فيكم أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، وأما أن نقول للناس صوموا من باب الاحتياط وجوبا فهذا لا دليل عليه، فهذا لا دليل صحيح عليه، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم، يعني إذا أخبر مسلم بأنه رأى الهلال إذن يثبت دخول الشهر. طيب مسألة، لو رآه كافر ما رآه مسلم؟ قال النووي رحمة الله تعالى عليه وأما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم بلا خلاف، لا يقبل قوله. لو جاءك واحد كافر وقال أنا رأيت الهلال ما يقبل قوله، لو جاء رجل فاسق يعني ما يتورع عن الكذب، ما يتورع عن المنكرات أو غيره وكذا، وقال أنا رأيت الهلال ما يؤخذ بقوله، لو جاء رجل مغفل لا يعرف ما معنى الهلال، لا يعرف بمثل هذه المسائل لا يفهم فيها، وقال أنا رأيت الهلال ما نصدقه. لماذا؟ لأن هذه مسألة تحتاج إلى ناس عندهم أمانة وصدق وديانة. وذكرنا بأن النووي رحمة الله تعالى عليه ينقل بأن هذا باتفاق العلماء، لا بد في من رأى الهلال أن يكون ماذا؟ عدلا، يكون ضابط لهذه المسألة. ما يأتيني رجل ضرير يقول أنا رأيت الهلال. طيب كيف رأيت الهلال؟ لا يمكن أن تراه لأنك أعمى ما ترى الهلال. معي بارك الله فيكم. ما يأتيني رجل أيها الإخوة الأفاضل، نعلم بأنه إذا كنت تبعد عنه بمتر وقلت له هذه كم، قال لا أرى هذه الإشارة، فيقول أنا رأيت الهلال، لا يقبل منه هذا الكلام لأنه ضعيف البصر جدا، فهذا لا يقبل كلامه. فقال هنا وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم، فغير المسلم لا يقبل كلامه في مسألة رؤية الهلال. مكلف عدل، مكلف أي إذا رأى الهلال صبي صغير فلا تقبل شهادته، هذا قول جمهور العلماء. ولكن رجح بعض أهل العلم بأن الصبي إذا كان مميزا يعرف مثل هذه الأشياء وأخبر برؤية الهلال وهو يعرف مثل هذه الأمور ويعرف مثل هذه الأشياء فخبره صحيح ويؤخذ بهذا الكلام. مثلا يأتيني طفل عمره 3 سنوات لا يعرف في مثل هذه المواضيع ويخبر بأنه رأى الهلال، ما يؤخذ بكلامه لأنه لا يضبط مثل هذه الأشياء. أما إذا جاء لنا طفل يعلم بأنه عاقل وبأنه فطن وبأنه نبيه وأخبر بأنه رأى الهلال وعمر هذا الطفل مثلا 10 سنوات 11 سنة، فقال بعض أهل العلم يقبل كلام هذا الطفل إذا كان مميزا ونبيها وضابطا لمثل هذه الأشياء. عدل مر معنا بارك الله فيكم أن الفاسق الذي يعني في دينه رقة لا يقبل كلامه، لا يقبل كلامه في رؤية الهلال. قال ولو عبدا أو أنثى، لو كان عبدا وأخبر بأنه رأى الهلال يقبل كلامه، وهذا هو الصواب. لو أن عبدا أخبر بأنه رأى الهلال فيقبل كلامه ولا إشكال في ذلك. وجماعة من أهل العلم يعني قد عندهم منازعة في بعض الأشياء، ولكن هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. قال أو أنثى، فجماعة من أهل العلم قالوا إذا رأى أو أخبر برؤية الهلال امرأة فإن رؤيتها غير معتبرة. لما قالوا هذا الكلام؟ قالوا لأن هذه المسألة من شأن الرجال، يعني من يتراءى الهلال دائما ويحرص على رؤية الهلال ويخرج ويدقق ويفحص مثل هذه الأشياء، من؟ الرجل، فهذا هو شأنه. وأما النساء في مثل هذه الأشياء فهذا الموضوع ليس من شأنهن، هذا الموضوع ليس من شأنهن. فقالوا بأن المرأة لو أخبرت بأنها رأت الهلال لعل إخبارها لا يكون دقيقا لأن هذا الموضوع يخفى على الرجال فضلا على من؟ النساء. ولكن الراجح والله تعالى أعلم لو أخبرت امرأة ضابطة تعرف مثل هذه الأشياء بأنها رأت الهلال فإن رؤيتها صحيحة، فإن رؤيتها صحيحة ويؤخذ بهذه الرؤية، ويؤخذ بهذه الرؤية. وهذا ترجيح جماعة من أهل العلم، منهم بعض الشافعية يرجح مثل هذا بأن المرأة لو كانت ضابطة وأخبرت بأنها رأت الهلال فإن هذه المسألة يؤخذ برؤيتها ولا إشكال في ذلك. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. طيب عندنا مسألة في رؤية هلال رمضان دخولا أو رؤية هلال شوال خروجا من رمضان، كم عدد الشهود؟ هل لابد أن يكون عندي في رؤية الهلال هلال رمضان شاهدين أم يكتفى بشاهد واحد؟ وهل في رؤية هلال شوال أي الخروج من رمضان لابد يكون عندي شاهدين أم يكتفى بشاهد واحد؟ لو تلاحظون بأن المؤلف هنا ماذا قال في أول الكلام؟ قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم. مسلم مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. إذن يقول المؤلف مذهبهم مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم بأنه لو رأى هلال رمضان شخص واحد فإن رؤيته صحيح وشهادته صحيح. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان، لكن في غير رمضان لازم كم شاهد؟ شاهدين. يعني في دخول رمضان يكتفى بشاهد واحد، وفي انتهاء رمضان ورؤية هلال شوال لابد من كم شاهد؟ من شاهدين. هذا قول، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليه. وهذا والله تعالى أعلم هو الصواب، وهذا والله تعالى أعلم هو الصواب. طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ أنا أريد أن أذكر المسألة أولا من آخرها ثم نرجع إلى أولها. ما الدليل على أنه في سائر الشهور لابد من شاهدين؟ في سائر الشهور لابد من شاهدين. الدليل أيها الإخوة الأفاضل، يعني في شيء من الطول لكن اسمعوه ثم انظروا إلى فقه السلف رحمة الله تعالى عليه. جاء عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب في الناس ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره أن ننسك أي مسائل الحج، ننسك يتكلم عن مسائل الحج، أن ننسك للرؤية فإن لم نره، لاحظ لم نر الهلال، وشهد شاهد عدل، شاهد مثنى ولا مفرد ولا جمع؟ مثنى. وشهد شاهد عدل نسكنا أي حجينا واعتبرنا دخول الهلال ذي الحجة، نسكنا بشهادتهما. قال فسألت، الراوي يقول فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال لا أدري. قال ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ أشار بيده إلى رجل. قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الأمير اعتبر في دخول هلال ذي الحجة شهادة كم شاهد؟ شاهدين. بوب على هذا الحديث أبو داود في سننه فقال باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. يعني كما أنك دخلت في ذي الحجة برؤية شاهدين، كذلك تدخل في شوال برؤية كم؟ برؤية شاهدين. طيب الآن نرجع إلى المسألة الأولى، أول الشهر، لماذا قلنا في دخول شهر رمضان نكتفي بشاهد واحد؟ ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. عبد الله بن عمر مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد واحد. قال أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. إذن في أول الشهر اعتبرنا برؤية شاهد واحد، وفي آخر الشهر لابد أن يكون هناك ماذا؟ شاهدين. جاء عن الترمذي أنه قال، قال الترمذي ولم يختلف أهل العلم في الإفطار نهاية شهر رمضان أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لم يختلف أهل العلم أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. إذن الآن مذهب الحنابلة أن رؤية هلال رمضان يكتفى فيه بشاهد واحد. ما الدليل؟ أثر عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وفي نهاية شهر رمضان هلال شوال لابد من شاهدين. ما الدليل؟ الإجماع الذي حكاه ماذا؟ حكاه الترمذي رحمة الله تعالى عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا أخواني الكرام الدروس ترجع إلى أصلها يوم الأحد بعد صلاة العشاء، ويوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل يا شيخ. نعم، الراجح والله تعالى أعلم أنه إذا كان، بس أنا أعيد السؤال، بالنسبة للصبي إذا أخبر بأنه رأى الهلال، إذا كان مميزا ضابطا يعرف هذه الأمور، تقبل شهادته، تقبل شهادته. وأما إذا كان غير مميز، لا يضبط هذه الأشياء، لا يعرفها، لأنه مر معنا بأن المغفل لا تقبل شهادته وإخباره برؤية الهلال، فهو من ذاك، بارك الله فيك. أحد عنده شيء يتعلق بدرسنا؟ تفضل. أحسنت، الاسم الكريم أحمد. رجل يصوم ولكنه لا يصلي، وهذه مسألة واقعية، وهذه من الآفات والبلايا العظيمة، نسأل الله العفو والعافية. فنقول لا شك ولا ريب أنه أتى أمرا في غاية القبح، فهو كمن يبني منزلا من غير سقف، كمن يبني منزلا من غير سقف، أو يبني سقفا من غير أساس، معي بارك الله فيك، فهو كمن يبني سقف من غير أساس يوشك هذا السقف أن يقع عليه. ومعلوم بارك الله فيكم أن أهل العلم اختلفوا في حكم تارك الصلاة، فمن يرى من أهل العلم بأن تارك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا كافر بالله العظيم، يقول بأن الصيام هذا الإنسان مردود عليه ولا يصح، مردود عليه ولا يصح. وهذا سيأتينا في الدرس القادم بأن من شروط وجوب الصيام الإسلام، ويقول هذا ليس بمسلم، هذا كافر بالله عز وجل. ومن يقول من أهل العلم بأن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر، ولكنه على باب خطير من أبواب الإثم، يقول الصيام صحيح ولكنه أتى ذنبا شنيعا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه، فكيف بمن يترك الصلاة وهو صائم؟ معي بارك الله فيك. إذا كان السلف في رمضان يجلسون في المساجد حتى يحفظوا صيامهم من أن يخدش، فكيف من يترك ركن من أركان الإسلام؟ كمن مثلا، أنا حتى أقرب لك المسألة، لو افترضنا بأن رجل في نهار رمضان والعياذ بالله ضرب والده، ماذا سيقول عنه الناس؟ ما فائدة صيامك؟ معي بارك الله فيك، لأن الله يقول لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا ما دفعك الصيام للتقوى ما فائدة هذا الصوم؟ هذا في كلام الناس، فكيف بمن يأتي بذنب أعظم من ضرب الوالدين وهو ترك الصلاة؟ وهذا أمر خطير للغاية. وأذكر حقيقة أني في بعض الرمضانات رأيت مجموعة نزلوا من حافلة لصلاة الصبح، صلاة الفجر، وبعض رفقائهم جلسوا في الحافلة والناس تصلي صلاة الفجر، فقلت لمن نزل ما بال هؤلاء لم ينزلوا؟ قال هؤلاء يصومون لكن لا يصلون، نسأل الله العفو والعافية. فهذا أمر شنيع 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 والعياذ بالله. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. لا، ليس هكذا، لا يوجد حديث هكذا رعاك الله. مسألة ترك الصلاة هي مسألة خلافية، مسألة ترك الصلاة مسألة خلافية بين أهل العلم. يذكر بعض أهل العلم بأن تارك الصلاة كافر تهاونا وكسلا، وبعضهم يقول لا يكفر، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء. هنا بارك الله، تفضل الشيخ. شهادة عبد الله بن عمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، نص هكذا يقول مثلا إذا رأى شاهد واحد هلال رمضان بأن شهادته معتبرة؟ لا يوجد. حديث عبد الله بن عمر، نعم، وأيضا جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح ولكن شك الراوي، بأنه شهد رجل في هلال الصوم أو الفطر بأنه رآه، فلم يجز ابن عمر شهادته. معي بارك الله فيك. لكن الإشكال بأن هنا الخبر فيه شك من الراوي، هل هو هلال الفطر أم هو هلال الصوم؟ نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.